بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب في علم التوحيد لمعالي الشيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان. الفصل الثاني في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تقديمها. العقيدة توقيفية، فلا تثبت إلا بدليل من الشارع، ولا مسرح فيها للرأي والاجتهاد. ومن ثم فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة مقصورا على الكتاب والسنة، فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنوا به واعتقدوه وعملوا به، وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله نفوه عن الله تعالى ورفضوه. ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد، بل كانت عقيدتهم واحدة وكانت جماعتهم واحدة، لأن الله تكفل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع الكلمة والصواب في المعتقد واتحاد المنهج. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذلك سموا بالفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبر بافتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعندما بنى بعض الناس عقيدتهم على غير الكتاب والسنة من علم الكلام وقواعد المنطق الموروثين عن فلاسفة اليونان، حصل الانحراف والتفرق في الاعتقاد، مما نتج عنه اختلاف الكلمة وتفرق الجماعة وتصدع بناء المجتمع الإسلامي.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا بحول الله وقوته في قراءة كتاب عقيدة التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، متع الله به. افتتح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى كتابه هذا بمقدمة حول أهمية التوحيد ومكانته والعائد على الفرد والمجتمع إذا عملوا بهذه العقيدة وإذا اجتمعوا عليها في وقت تكالبت فيه الأهواء المضلة بأصحابها على هذه العقيدة النقية، العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. افتتح الشيخ هذا الكتاب المبارك بمدخل لدراسة العقيدة. ابتدأ الشيخ هذا الكتاب المتعلق ببيان المعتقد الصحيح الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعتقده وأن يسير عليه، افتتح وحفظه الله تبارك وتعالى كتابه هذا ببيان معنى العقيدة من حيث اللغة ومن حيث الشرع. نقول بحول الله وقوته. ابتدأ الشيخ كما ذكرت كتابه هذا في بيان عقيدة التوحيد ببيان معنى العقيدة من حيث اللغة ومن حيث الشرع، ثم ثنى حفظه الله تبارك وتعالى في بيان مصادر العقيدة. والمقصود ببيان مصادر العقيدة يعني من حيث التلقي، من أي مصدر يتلقى المسلم وتتلقى المسلمة عقيدتها، والشيء الذي يعقد القلب عليه العقد، بيان مصادر العقيدة. العقيدة الصحيحة تتلقى من مصادر معلومة، أليس كذلك؟ بلى. فلا تتلقى العقيدة الصحيحة من مصادر مبهمة غير معلومة، كعلم التنجيم أو كالأوهام أو كالظنون أو كالمكاشفات أو كالفتوحات أو كالإلهامات، كل هذه مصادر لا يعرفها عوام المسلمين، إنما يعرفون أن العقيدة الصحيحة تتلقى من الوحي من الكتاب والسنة، فهذا أمر لا بد من بيانه. تكلم الشيخ حفظه الله تعالى على أن العقيدة توقيفية، وهذه عبارة في غاية الأهمية. فالعقيدة التي يعقد المرء عليها قلبه عقيدة مأخوذة من الشرع، من الكتاب والسنة، من قال الله قال رسوله، موقوفة توقيفية على النص من الكتاب والسنة. وهذا يعني أن العقيدة الصحيحة ليست اجتهادية، بمعنى لا يأتي امرؤ ويقول لك أنا أعتقد أن الله رب العالمين لم يخلق للجنة أهلا ولا للنار أهلا، تقول له ما هذا الذي تقول؟ يقول لك هذا اعتقاد مني اجتهادي. نقول له كذبت، فإن العقيدة توقيفية، ليس للمرء أن يجتهد في أمر العقيدة، هذا أمر لا بد من بيانه. والمؤسف حقا أنه مع ابتعاد الأمة الإسلامية عن القرون الخيرية وحدثت فيها البدع والأهواء، آل أمر المسلمين إلى الإحداث في العقيدة، آل أمرهم إلى أن يجتهدوا بآرائهم وأهوائهم في العقيدة، مما ترتب عليه ضعف العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين اليوم. وأيضا ترتب على هذا ضياع العقيدة الصحيحة في الأمر الواقعي في الواقع. ضاعت العقيدة الصحيحة الآن، لا تستطيع أن تنهى المسلمين عن شركيات يقعون فيها ويمارسونها، سيقولون لك هذا أمر لا علاقة له بالعقيدة الصحيحة، نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق. تقول لهم أحسنتم، لكن الله رب العالمين هو المعبود بحق، فلا يصرف شيء من حقوق الله تبارك وتعالى لأحد من مخلوقاته، لا يفهمون هذا الأمر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ حفظه الله تعالى تكلم عن أمر مهم جدا، ألا وهو منهج السلف الصالح في تلقي العقيدة. السلف الصالح معلوم أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، مما أخذ الصحابة رضي الله عنهم عقيدتهم أخذوها من الكتاب والسنة. ولما حدثت البدع والأهواء تكلم العلماء في بيان هذه العقيدة الصحيحة مكتوبا، وبينوا للناس البدع والحوادث التي دخلت على هذه العقيدة حتى لا يظن ظان أن العقيدة مشوبة بهذه الأهواء والبدع، رحمة الله تبارك وتعالى عليه. تكلم الشيخ حفظه الله تعالى عن الفرقة الناجية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته الأمة الإسلامية سيؤول أمرها إلى التفرق والاختلاف، سيقع قدرا في أمته الافتراق والاختلاف. فأخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم في النار لا يعني أنها مخلدة في النار تخليد الكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر، وإنما يعني أن كل فرقة ابتدعت في دين الله تعالى بدعة فالنار لها على قدر هذه البدعة. فبدعة الجهمية ليست كبدعة الأشعرية من حيث العقوبة بالنار، هذا مجرد تمثيل. أخبر أن 72 في النار، وأخبر أن الفرقة الناجية التي هي في الجنة هي من تمسك بالكتاب والسنة واهتدى بهدي من أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم الصحابة رضي الله عنه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الفرقة النادية بوصف متميز جميل، فقال: ما أنا عليه وأصحابي. ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسألة صارت مجهولة في هذا الواقع، ألا وهي مسألة طاعة ولاة الأمور في المعروف؟ ما الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المسألة التي هي محل كلام في هذا العصر ومحل نقاش وبحث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد فصلوا الكلام فيها؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لولي الأمر في الكتاب والسنة حق وحقوق، منها السمع والطاعة له في غير معصية، منها عدم الخروج عليه بمظاهرة أو بكلمة أو إلى غير ذلك. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة قاصين سائرين. فمثلا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما تعاملوا كما كان سلفهم الصالح يتعاملون مع ولاة أمورهم، إلى غير ذلك من الآثار في بيان هذا الأمر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الفرقة النادية التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن ينتمي إليها، وهي ما أنا عليه وأصحابي. هو انتماء إلى ماذا؟ انتماء إلى الوحي المعصوم، انتماء إلى الكتاب والسنة. فكل مسلم تمسك بالكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في هذا الزمان فهو من الفرقة النادية. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل الفرقة النادية. هناك مسألة تطرق لها الشيخ حفظه الله تعالى في الفصل الأول وهذا محل بيانها الآن في هذا الفصل، ألا وهو العقيدة والمنهج. ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج أم أن كلاهما أمر واحد؟ وما الذي تترتب على التفريق بينهما؟ أحد المخالفين لمنهج السلف الصالح في هذا العصر الحديث اخترع تفريقا بين العقيدة والمنهج، ألا وهو علي الحلبي. وأقرأ بحول الله وقوته مخالفته هذه من كتاب البراهين العتيدة في كشف تأصيلات الحلبي الجديدة للشيخ الفاضل رائد آل طاهر العراقي حفظه الله، حيث يقول التفريق يعني من أصول علي الحلبي الجديدة التي خالف بها العلماء الربانيين من أصوله هذه البدعية، التفريق بين العقيدة والمنهج من حيث الحدوث والواقع. فمعلوم أن التفريق بين العقيدة، يقول الشيخ رائد، لا شك أن التفريق بين العقيدة والمنهج هو الحق، لأننا نعلم أن عقيدة الأنبياء واحدة ومناهجهم شتى. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فدين الأنبياء واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، ويدخل في ذلك أصول الأحكام العملية. وأما شرائعهم فهي متنوعة، والمراد بها فروع الأحكام العملية. وكذلك مناهجهم شتى، والمراد بالمنهج الطريق الذي يسلك لتحقيق الدين والشريعة. فيدخل فيه الطريق للدعوة إلى العقيدة، والطريقة لعبادة الله كما يحب ويرضى، والطريقة في تلقي العلم وتدريسه، والطريقة في معاملة المخالف، والطريقة في التعامل مع ولاة الأمر إلى آخره. فالمنهج أشمل وأوسع من العقيدة من هذه الناحية. لكن وهذا الأمر لا بد منه، من حيث التصنيف والكتابة اجتمعت مسائل العقيدة والمنهج في كتب أهل السنة ومصنفاتهم، ولم تنفرد كتب المنهج عن العقيدة، ولا تجد تفريقا في التصنيف بين العقيدة والمنهج عنده. فكتب العقيدة يدخل فيها الكلام في المنهج، ولهذا نجد بعض أهل العلم المعاصرين لا يفرق بينهما من هذه الناحية، وبعضهم يفرق من تلك الناحية المتقدمة، ولا مشاحات في الاصطلاح. سئل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟ وإن كان بينهما فرق، فهل هناك مدخل لأهل التحزب من خلال ذلك التفريق؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: طبعا، المنهج قد كثر الكلام فيه والحديث عنه في هذا العصر، بعكس ما كان عليه عند السلف. قد يذكرون كلمة منهج ومنهاج، لكن ما كان عندهم هذا اللهج بالمنهج. لكن لما انتشر اضطر السلفيون أن يقولوا المنهج المنهج. أنا سمعت الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج، ويقول كلها شيء واحد، والشيخ الألباني يفرق، وأنا أفرق، أرى أن المنهج أشمل من العقيدة. فالمنهج يشمل العقيدة ويشمل العبادات، ويشمل كيف تتفقه، ويشمل كيف تواجه أهل البدع. فالمنهج شامل، منهج أهل السنة في العقيدة، منهجهم في العبادة، منهجهم في التلقي، ومنهجهم في كذا، منهجهم في كذا. فالمنهج أشمل بلا شك، لكن أهل الأهواء بعضهم يفرق بين العقيدة والمنهج لأغراض حزبية وسياسية، فيحتالون على كثير من السلفيين فيقولون: أنت تبقى على عقيدتك، ولكن المنهج نحن محتاجون أن نتعاون فيه. فلا مانع أن نقول سلفي عقيدة، إخواني منهجا. ومعلوم أن منهج الإخوان هو حرب العقيدة السلفية. فهذا السلفي الذي يقول أن سلفي، إذا قال أن سلفي العقيدة إخواني المنهج أو تبليغي المنهج، فهو ينادي على نفسه بأنه يحارب المنهج السلفية والعقيدة السلفية، فهو من الحيل الحزبية والسياسية التي أشاعها التبليغ والإخوان وفرقوا بين العقيدة والمنهج للتلاعب بعقول السلفيين خاصة. انتهى كلامه. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى كما في كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، سئل: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ فكان جوابه: المنهج أعم من العقيدة، المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم، كل الخطة التي يسير عليها المسلم يسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه هي العقيدة. انتهى كلامه. وسئل الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى كما في شريط الإيضاح والبيان في كشف بعض طرائق فرقة الإخوان الوجه الأول، شيخ عبيد حفظكم الله، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ فكان جوابه: العقيدة هي ما يجب على المرء اعتقاده في الله عز وجل وفيما جاء من عنده وما جاء به رسله، وعمود ذلك وملخصه أركان الإيمان الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ثم ما يتبع ذلك مما يجب على المسلم اعتقاده، وأنه حق وصدق من أخبار الغيب كحدوث الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأخبار من مضى من النبيين والمرسلين سواء ما كان منها في الكتاب أو السنة، وأحوال البرزخ من نعيم القبر وعذابه، وما يجري في القيامة الكبرى من نصب الحوض والميزان والصراط وغير ذلك. وأما المنهج هو تقرير أصول الدين وفروعه، المنهج هو الطريق الذي يقرر به المرء أصول الدين وفروعه. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: وأما المنهج هو تقرير أصول الدين وفروعه، المنهج هو الطريق الذي يقرر به المرء أصول الدين وفروعه. فإذا كان هذا الطريق موافقا للكتاب والسنة وسير السلف الصالح فهو منهج حق، وإن كان مخالفا لذلك فهو منهج فاسد. والإسلام مؤلف من هذين: صحة المعتقد وسلامة المنهج وسداده، فلا ينفك أحدهما عن الآخر، فمن فسد منهجه فثقوا أن هذا نابع من فساد عقيدته. فإذا استقامت العقيدة على الوجه الصحيح استقام كذلك المنهج. فالخوارج فسد منهجهم لفساد عقيدتهم، لأنهم اعتقدوا استحلال دماء أهل الكبائر، فسوغوا قتلهم وقتالهم والخروج على الحكام العصاة الفساق، واستحلوا الأموال والدماء، ولهذا قال من قال من أهل العلم بأنهم كفار. انتهى كلامه حفظه الله. وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: فما في مهمات في العقيدة والمنهج، في الحقيقة المنهج داخل ضمن العقيدة، لأننا لو نظرنا إلى عقائد السلف الصالح ودرسنا كتبهم المختصرة والمطولة وجدنا أن المنهج بعض هذه العقيدة، يعني جزء من العقيدة. المنهج معناه السبيل والطريقة التي يكون عليها أهل السنة أتباع السلف الصالح، والسبيل والطريقة التي بها يتعاملون مع من حولهم، كيف يتعاملون مع المسلم، كيف يتعاملون مع الكافر الحربي، كيف يتعاملون مع المعاهد والمستأمن، كيف يتعاملون مع المسلم العاصي، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يتعاملون مع ولاة الأمور، كيف يتعاملون مع أهل العلم، كيف يتعاملون مع سلف هذه الأمة. هذا المنهج والطريق في التعامل هي موجوبة في كتب العقيدة. لهذا إذا قلنا المنهج فإننا نعني به بعض العقيدة، ولأن المنهج داخل ضمن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا إذا رأيت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجدت أنه وضع فصولا تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالتعامل مع ولاة الأمر والتعامل مع خلافات والاجتهادات المختلفة، وهذا ما يسميه المعاصرون بالمنهج. العقيدة إذن والمنهج بينهما عموم وخصوص، فالمنهج خاص والعقيدة عامة. والعطف عطف المنهج على العقيدة هذا لأجل الاهتمام به، كما عطف العمل الصالح على الإيمان في آيات كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والآيات التي فيها عطف العمل الصالح على الإيمان معناها أن العمل الصالح هو بعض الإيمان وجزء من مسمى الإيمان، لكن عطف عليه لأنه مهم، فالعطف عطف الخاص على العام من علم المعاني في البلاغة، ومقتضاه الاهتمام بهذا الخاص وإفراد هذا الخاص بالذكر للتنبيه عليه. وبهذا يظهر، انتهى كلام الشيخ صالح. يقول الشيخ راهب: وبهذا يظهر لنا أن العلماء المعاصرين الذين فرقوا بين العقيدة والمنهج إنما أرادوا التفريق من حيث المسائل والمعاني، فمعنى العقيدة ومسائلها غير معنى المنهج ومسائله، لكن بينهما تلازم لا ينفك. وفي جواب آخر للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، كما في إجابات الشيخ عبيد على أسئلة الشباب المغربي، قال: العقيدة هي ما تعتقده تدينا في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يستتبعون. نقص. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: العقيدة هي ما تعتقده تدينا في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يستتبع ذلك من تصديق خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الماضي والمستقبل، ومن ذلك نعيم القبر وعذابه والحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والميزان وغير ذلك. هذه العقيدة. وكذلك يتبع هذا تنزيل الأولياء الصالحين الذين هم أولياء لله متقين لله، أهل السنة وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت منهم خاصة وأئمة التابعين ومن بعدهم، فتنزلهم منازلهم من غير غلو، من غير إفراط ولا تفريط، وتتولاهم محبة في ذات الله سبحانه وتعالى. قال: والمنهج هو الطريق الذي يسلكه المرء في دعوة الناس إلى الله تعالى، فقاعدته الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نستأنف كلام الشيخ عبيد يقول: واعلموا أن العقيدة والمنهج متلازمان، العقيدة والمنهج متلازمان، وما أحسن ما قال البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. وأما العلماء الذين لم يفرقوا بين العقيدة والمنهج فإنما أرادوا أن بينهما تلازما لا ينفك، ففساد العقيدة يؤدي إلى فساد المنهج وصلاحها يؤدي إلى صلاح، وكذلك أرادوا أن بينهما تداخل وعموم وخصوص، فالمنهج أشمل من العقيدة من حيث كونه وسيلة للعقيدة وغيرها، والمنهج بعض من العقيدة من حيث التصنيف المعهود عن أئمة السلف في كتب العقائد. وعلى هذا فالذي يخالف في بعض مسائل المنهج هو بالتالي خارج عن عقيدة السلف التي دونها أئمتهم في مصنفاتهم وسموها بكتب العقائد حتما. هذا هو خلاصة ما عليه علماء الدعوة السلفية المعاصرة في مسألة التفريق بين العقيدة والمنهج. كلام الشيخ عبيد انتهى. الكلام السلف للشيخ راد. يقول: وأما التفريق بين العقيدة والمنهج من حيث الدعاء أو الدعوات، فمثلا يقال: فلان سلفي العقيدة إخواني المنهج، هذا كلام فاسد. أو الدعوة الفلانية عقيدتها سلفية ومنهجها حزبي، فهذا تفريق باطل، وهو من تلاعب الحزبيين على عقول السذج من السلفيين لتحقيق أغراضهم السياسية. سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما مدى استقامة قول فلان سلفي العقيدة ولكنه على منهج الإخوان؟ فهل المنهج ليس من العقيدة؟ وهل عرف هذا التقسيم عند السلف؟ فوجد رجل سلفي المعتقد ولكنه ليس بسلفي المنهج؟ فكان جوابه رحمه الله حازما: لا يفترقان يا أخي، ولا يمكن أن يكون إخوانيا سلفيا، لكن سيكون سلفيا في بعض وإخوانيا في بعض. وهذا الكلام نقله الشيخ خالد عثمان في بعض كتاباته. قال أو إخوانيا في بعض وثلاثيا في بعض. أما أن يكون ثلاثيا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مستحيل الجمع بينهما. الإخوان المسلمون دعاء، طيب إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى دعوة السلف الصالح؟ يعني إذا تصورنا إخوانيا سلفيا هل هو يدعو إلى دعوة سلفية؟ الجواب لا، فإذا هذا ليس سلفيا، لكن في جانب يكون كذلك ومن جانب آخر يكون ليس كذلك. وفي جواب آخر قال فإذا كان هناك رجل سلفي ثم هو يدعو إلى جماعة أخرى في أفكارها وفي دعوتها ما يخالف الدعوة السلفية هو كالذي يجمع بين نقيضين في أمر واحد، لكن هذا ينكر عليه لأني أعتقد أن هذا السلفي لا يعلم أن في تلك الجماعة ما يخالف الدعوة السلفية، فإذا علم وبين له ففي اعتقادي أنه بعد ذلك لا يستطيع أن يتبنى تلك الدعوة إطلاقا، كل ما يمكن أن يفعله أن يخالفهم وأن يعاشرهم ويبث الدعوة السلفية بينهم، لا أن يتبنى هو دعوتهم ويلتزمها كما يلتزم الدعوة السلفية. خلاصة القول لا يمكن الجمع بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات بالكلية، لأن في تلك الدعوات أشياء تخالف الدعوة السلفية قطعا. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد هذا البيان أقول يعني الشيخ رائد مع هذا جاء الحلبي اليوم ليثبت هذا التفريق الباطل، أي أنه يمكن أن نتصور رجلا عقيدته سلفية ومنهجه حزبي، وفتح بابا من أبواب الحزبيين كان مغلقا بإحكام. فقال في كتابه منهج السلف الصالح مسألة بين العقيدة والمنهج، قال المنهج سياج العقيدة وحصنها المنيع، فلو حصل أن أحدا كان ذا عقيدة سلفية في نفسه ولكنه منحرف في منهجه حزبيا كان أو غيره فإن الشيء الأقوى فيه منهجا أو عقيدة هو الذي سيسيطر عليه ويؤثر فيه. وهذا نظير ما قاله حسن عبد الستين من مسألة أن الرجل قد يكون ذا سلفية ناقصة أو على شيء من المخالفات في منهجه وفي المحصلة هو سلفي حكما. قال فإن الشيء الأقوى فيه منهجا أو عقيدة هو الذي سيسيطر عليه ويؤثر فيه بحيث لا يستمر كما يقال في حالة انعدام الوزن التي يعيشها، هذه فلسفة علي الحلبي. فإما أن يؤثر منهجه على عقيدته فيقول مبتدعا مكشوفا، وإما أن تؤثر عقيدته على منهجه فيصبح سلفيا معروفا. هنا يصحح منهج أهل البدع من حيث ظهور الاعتقاد السلفي في هذا الشخص، وإن الأخيرة لأحب إلينا من الأولى، ولذلك ندعو ونجد ونصبر ونتصبر. قلت يعني الشيخ رائد هو قبل التأثير أي في لحظة انعدام الوزن سلفي العقيدة حزبي المنهج، ولا يمكن لنا أن نبدعه مع كونه منحرفا في منهج حتى نراه مدة من الزمن قد تقصر وقد تطول، قد تقصر وقد تطول، لأن بعض الحزبيين لهم وسائل في مخادعة الناس وفي التلاعب على عقولهم لا يمكن أن يعرفها إلا الحذاق من أهل العلم. نتركه على وفق كلام الحلبي ولا نحكم فيه، وكأنه صار عنده في منزلة بين المنزلتين سلفي العقيدة إخواني المنهج، ما حكمه يا علي؟ يقول هو بين المنزلتين، نتركه يتلاعب بعقول الناس ويضل منهم الجم الغفير حتى نرى مآله. هكذا يريد الحلبي من السلفيين، وهكذا هي حقيقته في الواقع، فقد رأيناه يصبر ويتصبر على حسب دعواه المبنية على المقدح المفاسد، على أهل الأهواء الذين انكشف حالهم عند صغار طلبة العلم فضلا عن حذاقين. ومع هذا لم يحن الوقت في نظر الحلبي في الحكم عليهم بالابتداء، بل هم سلفيون يدافع عنهم ويجادل، ومن أجلهم للسلفيين يعادي ويخاصم، ونحن لا ندري حقا ما مستوى التأثير عنده الذي يخرج صاحبه من السنة إلى البدع، بل رأيناه صبر كثيرا على محمد إبراهيم شقرة مع أنه يستحق التبديع والتحذير من أول كتاباته في مسائل الإيمان بعد موت الألباني رحمه الله تعالى، لكن لما صار يتكلم عنهم بازدراء وسخرية ووصفهم يعني شقرة بالإرجاء تكلم فيه الحلبي لكن لم أجد له في كتاباته وصوتياته على حد معرفتي حكما في تبديعه إلى الآن، يعني تبديع شقرة، تبديع الحلبي لشقرة. فهل هذا بل حصل صلح بين الحلبي وشقرة قبل سنوات قريبة، فهل هذا الصبر الذي يريده الحلبي من السلفيين؟ الله المستعان. والحلبي في كتابه رؤية واقعية في المناهج الدعوية وهذه مؤلفاته القديمة أصل لهذا التفريق بشكل واضح، وجعل التفريق بين العقيدة والمنهج، أي من جهة الدعوة والدعاء، المسألة الأولى من مسائل الكتاب، حيث قال في أول الموضوع: ليس من شك أن عددا من دعاة بعض المناهج الدعوية الحادثة هم مشتركون معنا في أصول العقيدة. ثم بين الحلبي وجه الاشتراك، ثم قال: ومع ذلك فإن صورة الافتراق تتبدى ظاهرة في المنهج والسبيل الذي يسير عليه أولئك الدعاة إلى الله لتحقيق شأن العقيدة وهدفها. وهذا هو مكمن الخلاف بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات التي تتبنى العقيدة وتخالف في المنهج، إلى أن قال: وإنما هذا الكتاب أقمته ردا على من وافقنا في أصل العقيدة وخالفنا في المنهج. قلت: يعني الشيخ رائد، فهذا تصريح من الحلبي يدل على أنه يفرق بين العقيدة والمنهج من جهة واقع الدعاء والدعوات المعاصرة، فكنا نظن أن هذا الأمر قديم أو أن الحلبي تراجع عنه، ولكن المصيبة أن الحلبي جاء اليوم من جديد ليؤكد هذه الفكرة الخبيثة ويعزز هذا التفريق الباطل، بل ويشير إلى كتابه القديم المشار إليه بكل فخر واعتزاز، فيقول في هامش كتابه منهج السلف الصالح: وقد تنبهت قديما بفضل الله تعالى إلى خلل هذا التشدد المذموم، وأشرت إليه في بعض حواشية على أحد مؤلفاته وهو كتاب رؤية واقعية في المناهج الدعوية، فقلت مشيرا إلى واقع بعض إخواننا السلفيين في بعض ردودهم، وإن كان في كلام البعض منهم غلوا لا نرضاه، نقول هذا إنصافا وأمانة. قال الشيخ رائد: أقول، وكلامه هذا يدل على أن الحلبية يصف الشيخ ربيعا وغيره من علماء بلاد الحرمين بالتشدد والغلو من ذلك التاريخ، أي في وقت فتنة سلمان العودة وصفر الحوالي والناصر العمر وعائض القرن ومحمد سرور زين العابدين، لأن هؤلاء هم الذين ذكرهم الحلبي في حواشي كتابه القديم، ولذال يصفهم بهذا الوصف، بل ويتباهى بإنكاره القديم، مع أنه قد تبين له بعد ذلك أن كلام المشايخ في أولئك المشار إليهم هو الحق. ومع هذا عاد الحلبي من جديد وهذه المرة في كتابه منهج السلف الصالح إلى وصف الغلو والتشديد ليلصق بهما أهل العلم، والله المستعان. وقد أشار الحلبي إلى هذا الخلاف في مقدمة كتابه رؤية واقعية في المناهج الدعوية، وهو يبين أسباب تأليف الكتاب والذي أصله محاضرة كانت في المدينة النبوية، فقال: أما المكان وهو المدينة النبوية الطيبة، فإني لاحظ كما لاحظ غيري أن عددا من علمائها الأفاضل وبعضا من طلاب العلم فيها هم حاملوا راية مخالفة هذه المناهج الدعوية المحدثة التي تلبس لبوسا يرقق القلوب إليها ويجلب الشباب نحوها. فعلق الحلبي في الهامش عند لفظة مخالفة فقال: وإن كان في كلام البعض منهم غلو لا نرضاه، نقول هذا إنصافا وأمانا. قلت: فهذا تصريح منه قديم يصف فيه علماء ومشايخ المدينة بالغلو، ثم يأتي بعض الجهلاء اليوم فيزعم أن الشيخ ربيع قد تغير بعد موت الأئمة الثلاث، يعني الشيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز رحمهم الله، وكأنه لا يدري أن الحلبية يصف الشيخ ربيعا من قبل ومن بعد بالغلو، بل هؤلاء مشرفوا منتديات كل السلفيين بإشراف الحلبي نفسه قالوا في مقدمة وثائقهم الخاوية: فإن الفتن عديدة مجالاتها، كثيرة شعبها، متنوعة أبوابها، مختلفة دروبها، لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله وقليل ما هم، ومن تلكم الفتن الكثيرة المتنوعة ما بات يعرف مؤخرا بفتنة الإسقاط والتجريح. هذه الفتنة التي تولى كبرها أناس عديمة أمورهم، غريبة أحكامهم، متناقضة طروحاتهم، عديدة مكاييلهم، متنوعة موازينهم، يحكمون بحسب مقاييسهم، ويمتحنون باجتهادات معظميهم، ويقصون تبعا لأوامر كبرائهم. فعمت البلوى وشاعت الفوضى بين من كانوا بالأمس القريب إخوانا وعلى أعدائها أعوانا، فقد صارت فتنتهم بينهم، وغدا بأسهم على بعضهم، وشاع الفساد بين الأحباب، اضطرب في المواقف أولو الألباب، فصاروا جميعا لمخالفيهم فرجة ولأعدائهم أضحوكة. وما زال الأمر على هذا الحال منذ نحو العقد والنصف من الزمان. انتهى كلامهم. وقالوا في ندائهم الأخير للشيخ ربيع حفظه الله تعالى: ولا يخفاكم سددكم الله ما ينجم وقد نجم على عن مثل هذه السلوكيات الخاطئة من مفاسد متنوعة تتمثل بشيوع الغيبة والبهتان والنميمة والاختلاف والتشرذم والتقاطع والتباغض والتدابر، ومن ثم التهاجر والفرق، بما لا يصب بواقعه ومآله في مصلحة الدعوة السلفية التي عانت منذ ما يربو على العقد والنصف من كيد الشيطان هذا. قال الشيخ رائد: قلت فهؤلاء قد حددوا أول هذه الفتنة كما يصفونها قبل 15 سنة ماضية، أي في عام 1416، أي في عصر حياة الأئمة الثلاثة الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. فكيف يزعم البعض أن الشيخ ربيعا قد تغير بعد موت الأئمة الثلاثة؟ لكن الحقيقة التي يحاولون بشتى الطرق إخفاءها أنهم هم الذين تغيروا، فأظهروا خلاف ما كانوا عليه في زمن الأئمة. ولعل أحدا يستدرك علينا أو ينتقد فيقول: كلام الحلبي هذا كان قبل أن يظهر له ضلال هؤلاء الحركيين المشار إليهم في حواشي كتابه رؤية واقعية في المناهج الدعوية. أقول نعم، ونحن لا ننكر ذلك، لكن الغريب أن الحلبي اليوم يفتخر بأنه كان يذم الشدة والغلو في ذلك الوقت، وافتخاره اليوم بعد ظهور حال أولئك هو الذي يوجب الاستغراب من أمره وحاله الجديد. وبيان ذلك أنه لما قال في مقدمة كتابه الأول منهج السلف الصالح، قال: التوسط الشرعي من الأنات التي يحبها الله بخلاف التشدد غير الشرعي. علق على كلامه هذا في الحاشية بقوله: وقد تنبهت قديما بفضل الله تعالى إلى خلل هذا التشدد المذموم، وأشرت إليه في بعض حواشي على أحد مؤلفاتي وهو كتاب رؤية واقعية في المناهج الدعوية، فقلت مشيرا إلى واقع بعض إخواننا السلفيين في بعض ردودهم: وإن كان في كلام البعض منهم غلو لا نرضاه، نقول هذا إنصافا وأمانة. قلت يعني الشيخ رائد: فالحلبي بعد أن عرف ضلال القوم يعود اليوم من جديد ويذم شدة أهل العلم عليهم في ذلك الوقت، ألا يعني هذا أن هناك نوع من التراجع في المواقف؟ وقد خاصة والحلبي في موضع آخر في حاشية كتابه منهج السلف الصالح يقول: وأقول منصفا نفسي ومعترفا بتجاوزي، لئن تقدم مني قبلا يد سبق في شيء من هذا الغلو وأربابي، فإني أرجو ربي أن يكون لي قدم صدق في رد الحق إلى نصابهم وتحرير هده وصوابه. الحلبي تراجع عن المنهج الذي سار عليه وكان عليه يسير الأئمة الثلاثة، تراجع عن الغلو الذي نسبه إليه. يقول الشيخ رائد: قلت فمن الذي تغير؟ وأقول لكل سلفي صادق: مع وجود هذه الشدة التي يذمها الحلبي ويصفها بالغلو في الرد والتحذير من أولئك الحركيين، اغتر كثير من الشباب قديما بأفكار هؤلاء، وعانت الأمة من أفعالهم وطروحاتهم الويلات والأزمات. فكيف لو أخذنا بمنهج التمييع الذي يدعو إليه الحلبي اليوم؟ وكيف لو سكتنا عن انحرافات هؤلاء أو تلطفنا في الردود عليهم والنقد منهم؟ عجبنا للحلبي كيف يتفاخر بأنه حذر من غلو أهل العلم الذين ردوا على أولئك الحركيين، وهو يرى ويعلم الآثار والعواقب التي خلفها أولئك في الأمة وشبابها. أين هو من رجوع الشيخ الألباني إلى قول مشايخ المدينة في سفر وسلمان وإخوانهم حينما قال في خطابه المشهور الذي نقله الحلبي نفسه، ويبدو أن إخواننا المشايخ في المدينة النبوية كانوا أعرف بهؤلاء منا، يعني فتنة سلمان وسفر وما أحدثوه في ما مضى من الأعوام. ومن الذي وافق الألباني ولم يتغير؟ ومن الذي خالفه وتغير؟ وأقول: وإذا كان الخلاف بين الحلبي وأنصاري وبين علماء ومشايخ المدينة والحجاز من ذلك الوقت، فهذا يستلزم منه أمرين: الأول أن الحلبي وأنصاره اليوم يرفضون تزكيات وتأييد الأئمة الثلاثة للشيخ رابح حفظه الله تعالى وردوده على المنحرفين قديما وحديثا. الثاني أن الحلبي طول هذه الفترة وهو يجالس الشيخ ربيع فيتصل به يداهنه ويعيش معه في وجه غير وجه الحقيقي، ويخفي في نفسه ما لا يبديه للشيخ ربيع والله المستعان. وفي ختام هذه النقطة أقول: ولم يكتف الحلبي بالإشارة إلى هذا التفريق بين العقيدة والمنهج في كتابه القديم، بل أعاد كلامه كله السابق في كتابه رؤية واقعية من جديد في كتابه منهج السلف الصالح الطبعة الثانية تحت مسألة بين العقيدة والمنهج. وادعى في كتابه منهج السلف الصالح أن الخلاف في التفريق بين العقيدة والمنهج خلاف واقع بين أهل العلم، وهذا تلبيس قبيح، لأن الخلاف بينهم ناتج من جهتين صحيحتين، من جهة الشرع ومن جهة كتب الأئمة، وقد تقدم بيان ذلك. أما الحلبي توافق الحزبيين في التفريق بين العقيدة والمنهج من حيث واقع، من جهة واقع الدعاء والدعوات، حتى قال في آخر مسألته كما في كتابه منهج السلف الصالح الطبعة الثانية: فالتفريق بين العقيدة والمنهج عند من فرق تفريق من حيث الحدوث والواقع، وليس تفريقا من حيث أحكام الشرع من جهة، فضلا عن النتيجة والأثر من جهة أخرى. فتأمل وتنبه. قلت: يعني الشيخ رائد وهذا التفريق لم يقل به أحد من أهل العلم السلفيين، فلينتبه لهذا. انتهى هذا المبحث، وخلاصته فيما قاله الشيخ عبد العزيز المباركي عندما سئل: ما قولكم في من يفرق بين العقيدة والمنهج وعلما شيخنا أن هذه من قواعد الحلبي؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز: هذا من الخطأ والخطأ في الفهم، فإن المنهج هو الجانب التطبيقي للعقيدة، بمعنى أنت عرفت أن العقيدة يعني الجانب النظري من نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأصول الأحكام، فيما يتعلق بالإيمانيات. المنهج هو تطبيقك لهذا الكلام النظري، لهذه الأصول النظرية، تطبيقك لأركان الإيمان الستة على أرض الواقع، كيف تعمل بركن الإيمان بالقدر خيره وشره في واقع حياتك. هذا هو المنهج، منهجك في تطبيق هذه العقيدة على الواقع. قال: فإن المنهج هو الجانب التطبيقي للعقيدة. وقد سألت شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله هذا السؤال، فقال لي واقف عند باب المسجد: المنهج هو الجانب التطبيقي للعقيدة، فالعقيدة هي المنهج والمنهج هو العقيدة، والعقيدة الجانب النظري ولا يفرق بينهما. ما الفائدة يا إخوة عندما أدرس العقيدة دراسة نظرية ثم أنا لا أطبق ذلك؟ فثمرة العلم العمل، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. انتهى جوابه. هذا هو خلاصة مبحث التفريق بين العقيدة والمنهج، وأن التفريق بين العقيدة والمنهج من حيث الشرع موجود بين أهل العلم ولا مشاحاة في الاصطلاح، فالعقيدة يعنون بها الجانب النظري والمنهج يعنون به الجانب العملي. المنهج خاص والعقيدة عامة. العقيدة المنهج يشمل العقيدة وغير العقيدة من العبادات والمعاملات وغير ذلك. أما التفريق بين العقيدة والمنهج من جهة واقع اليوم في الساحة الدعوية، من حيث فلان سلفي عقيدة إخواني منهجا، فهذا أمر لم يقل به أحد من أهل العلم. والملبسون اليوم والمخذلون اليوم والمميعون اليوم
يتخذون من هذه المسألة سبيلا للطعن في أحكام أهل العلم على أهل الأهواء والبدع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.